مع الآن مع الاعتقاد للقاضي أبي يعلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد من رفع صوته على النبي بذهاب عمله وبطلانه، فقال عز وجل لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي الله أكبر، وأدبهم في المحاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقولوا يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم، قولوا يا رسول الله يا نبي الله. نعم، إذن الأمر بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. طيب، هو يعني احنا نقول أصلا توقير النبي صلى الله عليه وسلم من توقير الله، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره منكرا، وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وكما قلنا توقير النبي صلى الله عليه وسلم من توقير الله دل في علاه. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم فلاح وسداد، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، طبعا محبته محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وتوقيره لازم لمحبته. قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكان من توقير النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى فلاح من وقره سبحانه جل في علاه، ووقر نبيه، وتوقير النبي من توقير الله جل في علاه. وقال الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبحوه هنا إفرادا لله جل في علاه، فهنا تعزروه أي تعظموه، وتوقروه أي تبجلوه، وتعلمون له مكانته التي قد أنزله الله إياها، فهو سيد الخلق أجمعين. وأن الله جل في علاه رفعه على الخلق أجمعين. قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما ذرأ الله وما برأ وما خلق أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وألوان توقير النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على الأمة كثيرة، من أهمها ألا يرفع صوته كما قال المصنف ألا يرفع الصوت عنده حيا ولا ميتا. ولذلك أنت ترى إساءة الأدب والتعدي السافر في المسجد النبوي، لما تدخل النساء بتزرط، يعني المرأة دخلة فرحانة أنها دخلة على قبر النساء بتزرط، طب هو ميت أصلا، المفروض أصلا ده يكون في بكاء. وأيضا ترى كثير من إخواننا من الهند والباكستان أصواتهم عالية جدا، وكانهم إذا ابتهلوا استقبلوا القبر ما استقبلوا القبلة. وكل هذا كل هذا فيه سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا من سوء الأدب ومن توقيره وتعظيم خفض الصوت في محله. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنت تعلمون الحديث العظيم الذي جاء فيه كاد الخيران أن يهلك لما علت الأصوات من أبي بكر وعمر، فما كان يسمع لهم صوت بعد ذلك، خشي أبو بكر على نفسه أن يهلك، وخشي عمر أيضا أن يهلك بهذه الآية العظيمة في قول إن الذين يغضون أصواتهم عند في قول الله جل في علاه. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد قال الله تعالى مبينا التعظيم والتوقير كما في مكانه ومحله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد ورد وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كاد يعزر رجلا سمع صوته عاليا في المسجد، سألهم من أنتما ومن أين أنتما. يقول البخاري روى من طريق السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصباني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال اذهب فأتني بهذين أصواتهما علت. فقال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال إنا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 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 تبجيل النبي وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح الصخب ولا علو الصوت ولا اللغط في مكانه، سواء كان حيا أو ميتا يعني في مسجده لا يجوز علو الصوت، في أي مسجد لا يجوز، فكيف بمسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التوقير، ولذلك قال علماؤنا ويطبق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وأيضا عند عقد المجالس لسرد حديثه، فلا يجوز لأحد أن يعلو صوته وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو هناك أحد من يتكلم ويقول قال رسول الله لا أحد يقاطعه، وأيضا إذا قال رسول الله لا يعلو بصوته عندما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى في الأعراس لو كان في المساجد وهذه ليست بسنة، عندما تأتي الكلمة وده يشرب والثاني يتكلم والرجل يقول قال رسول الله، فأين توقير رسول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأين توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطلع حديثه وهم يعني تعلو أصواتهم؟ لا يجوز. أيضا من ألوان توقير رسول الله وتعظيم رسول الله هذا شرف، وهذا فلاح وسداد ونجاح ورفع عند ربنا الفتاح سبحانه وتعالى في علاه، الأمر بطاعة النبي بل بتمام الطاعة. وقلنا التوحيد توحيدان، توحيد العبودية لله جل في علاه وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، جعل الرحمة بطاعته بل جعل قبول الأعمال بطاعته. قال الله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أناط الهداية بطاعته. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والحق أنه لا بد من اتباع النبي وسلم، ولا بد من تمحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن لأحد أن يكون موقرا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم سنته ولا يعمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وآيات الممتحنة فاضحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد ضربنا أمثلة كثيرة جدا على تمسك الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما حاز السبق أبو بكر إلا بعز التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عمر بن الخطاب في صلح الحديبية ولا يتحمل، قال له إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يضيعه الله. وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والنور وعدم الحيرة وعدم التردي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأرسلنا إليكم نورا وأنزلنا إليكم كتابا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والنور هنا هو الكتاب والسنة. ومن عظيم تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعارض قوله بقول أحد كائنا من كان. سردنا لكم قول الإمام النووي أمس عندما قال ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تركها من تركها، ولو تركها الكل لابد من العمل بها. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. ما يجوز بحال من الأحوال معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، لا يجوز بحال من الأحوال. إذا ثبتت السنة إذا ظهر الحديث وجب الأخذ به وطرح قول أي أحد كائنا من كان، لا أن يقال وتعظيم المذهب وتوقير المذهب وقيمة المذهب تذهب. لا تذهب وتذهب أنت أيضا أيها الجاهل، فإن سنة النبي باقية، وإن الفلاح والنجاح والسداد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للتحريف تحريف قول النبي صلى الله عليه وسلم ببعض التعليلات التي أتى بها المتأخرون وهي لا يظهر لها حتى قوة في هذا الباب، ويسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض التعليلات المريضة العليلة التي لا يمكن أن تتقوى على أن تقوض حديث النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجلال النبي ألا يعارض قول النبي بقول أحد كائنا من كان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لما قال له أبو هريرة قال لابن عباس يا ابن أخي، لما قال له انظر ما تقول يا أبا هريرة سنتوضأ من الحميم بعد ذلك، قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، تأديبا وتعليما فلا تضرب له الأمثال. وأيضا أبو بكر وعمر قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر الله أكبر. نعم أصول أصول الأئمة ينهون عن التوغل في هذا الباب أن يعارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول المذهب. لا ما يصح هذا. محمد حوى ذلك من فمها قال الوجوب أنه إذا استبانت السنة وجب العمل بها. إذا استبانت السنة وجب العمل بها. أعتذر. كما قلت لا صح معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائن من كان. كل أئمة المذاهب قال أحمد لا تأخذ مني ولا من معينة وخذ من حيث أخذنا. الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام مالك كل يأخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالمسألة على السنة تدور ولا يصح بحال من الأحوال معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائن من كان. وإذا ظهرت السنة وكان يأخذ بقول إمام المذهب وجب عليه ترك قول إمام المذهب لوجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن تيمية كان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه في ذلك فيقول لهم فقدروا أن عمر نهى عن ذلك. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوه. وهذا كما قلنا أئمة المذاهب الإمام البيهقي كان دائما يقول معارضا للشافعي في بعض المسائل التي يخالف فيها يقول والسنة ألزم والسنة أتبع. قال الإمام الحليمي الشافعي فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعرضنا أموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة وهدانا به كما إذا أطعناه أدانا ذلك إلى جنات النعيم. فأي نعمة توازي هذه النعمة وأي منة تداني هذه المنن وهذه منة أعظم ما تكون. وأن الله جل ثناؤه ألزمنا طاعته وتوعدنا على معصيته بالنار ووعدنا باتباع الجنة فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة وأي درجة تساوي هذه الدرجة. فحق علينا إذن أن نحبه ونجله ونعظمه ونهيبه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده وهذا حق عظيم. قال الله تعالى الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بل أقول من علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم توقيره وتصديقه ونصرته وتوقير النبي أنه يسعى كل امرئ إلى معرفة السنة لتحقيقها وللأخذ بها وللعمل بها ونعوذ بالله من التخاذل في ذلك. فإن ظهرت سنة فلا تواني واجب على الإنسان أن يأخذ بها وليجد في نفسه الحسرة إن لم يأخذ بهذه السنة. ومن ذلك حب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبغض ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم كالبدع وغيرها. ومن عظيم توقير النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا توقير سنته وعدم مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك الإمام مالك لما جاء الإمام أحمد أيضا قال على الذي يخالف أمره قال أخشى أن يصيب فتنة. تعرف ما فتنة؟ فتنة الشرك. والإمام مالك لما جاء الرجل يقول له أنه يحرم من قبل الميقات فقال له أن ترى نفسك فعلت شيئا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. فالأقوال بأسرها تترك من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم السنة أنت ترى يعني أذهل الصحابة الكرام جميع الناس على تعظيمهم للسنة. يعني ابن عمر يضرب ابنه ويقول لعنك الله ويقول ما كلمتك ما حييت عندما قال له إن النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله ويقول لا نمنعهن إذن يتخذنه دغلا. فوجب على كل إنسان أن يتقي الله ربه وأن يعرف لنبيه حقه وأن يعظمه وأن يوقره وألا يقدم أحدا عليه وألا يقدم قول أحد على قوله وأن يعلم أن السنة هي البقية وأن السنة سفينة النجاة وأن من توقير النبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بسنته ونشر ذلك بين الناس والحث على 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 التعبد لله بتمام الانقياد التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من هؤلاء رب العالمين، واجعلنا دائما رافعين لراية السنة، قامعين للبدعة، عاملين بها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم. هذا ختام الدرس هذه الليلة، جزاكم الله كل خير. تعالوا ده ألفت الانتباه أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصول الإيمان كما بينت أولا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. قال عمر أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال له إلا، قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، قال الآن يا عمر. فمحبة النبي أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان الإيمان، وكمال إيمان الواجب أن تحب النبي فوق محبتك لنفسك وأهلك ومالك وكل شيء، بل أن تنفق مالك وأهلك لترى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا. إذا رزق الله طالب العلم علم ربنا الراسخ في العلم ثم أتاه شيخ الذي تربى على يديه، طبعا يعلم الطالب في مجلس خاص به ولا يستطيع الجمع بين المجلسين، وكان هذا الشيخ أضعف المراحل وأقل إتقانا من علم رباني، هل يعد إساءة في الأدب إن تعلل الطالب بأي حجة وهي لشيخه حتى يصل بحضور المجلس العلم؟ له أن يتعلل، بل واجب عليه أن يتعلل. الأمة تنتظر، لابد أن يكون راسخا متقنا، له أن يتعلل، وطبعا لابد أن يكون مؤدبا لطيفا رفيقا بشيخي عند التعليل، لكن لا يترك المجالس. سابكم الله الخير وبر بكم الله أم الأبرار، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليك. تصوم النافلة أصبحت تنسى الكبر سنها إذا لم تذكرها بعد أكلها، هل تكمل صومها؟ نعم تكمل صومها، من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعم الله وسقاه فليتم صومه. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أبا الوليد، أحسن الله عليك وجعلك تاجا فوق رؤوسنا، نحبك في الله يا رب. أمين اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. طب إذن متالي الأسئلة قد انتهت صحيح ولا لا؟ طيب الحمد لله على النعمة. هذا تضع لها أسئلة، هل ستعاد؟ ستعاد إيش؟ الأسئلة ستعاد، نعم الأسئلة ستعاد. الأسئلة التي أعطيتها لبداية المجتهد في لاختلاف الأصول ستعاد، نعم. شخص معاه مكملات غذائية، هل يعطى الطبيب نسبة من الربح بيكتبها للمريض ويكون شريكا في الربح؟ أنا مش فاهم يا محمود الرجل، مش فاهم يعني شخص معاه مكملات غذائية يعني، وإيش المكملات الغذائية وكيف يعطى الطبيب نسبة من الربح ليكتبها للمريض؟ طيب اللي أنا فهمته الآن يعني هو أنت مثلا لك صنف متخصص به في بيعي، فبتقول للطبيب يكتبه للمريض ليشتريه منك ويكون له نسبة في الربح، هذا لا يجوز. وطبعا هذا إمعانا في الحرمة إذا كان المريض لا يحتاجها، أو يكون في المريض نفع في غيرها ويكتبها له من أجل ذلك، فهذا لا يجوز. فإن كان ليس سمت شيء بحال من الأحوال إلا أنه متفق على ذلك أيضا لا يجوز، لأن هذه نوع رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. إذا اشتركي وهذا فضل. أديت القواعد الأصولية، نعم أديت القواعد الأصولية، آسف أصل الاختلاف سيكون الاختبار بعده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، لأنه حمدي طبعا بعث لي وكده، ورجل مؤدب جدا ومهذب، على أن هذا مخالفة لإيه؟ للطريقة التي كان يعمل بها، لذلك أنا أرضيته وقلت له خلاص هذه الأسئلة تدريبا له، وسأعطيك أسئلة أخرى من أجل الاختبار. بس هي لابد أن تدخل، ما تقول تعاد، هي تدخل الآن وتستدرك ما فاتها. ما يشتغل مع كبار العمر في بيت العائلة في بلاد الغرب وهو ملزم بتقديم الأكل لهم في رمضان يأسم. يعني هن يعني هن كبار، نعم كبار، ليس عليهن الصيام ولكن عليهن الفداء والإطعام. لا لا يأسم بذلك. بهذا تكون انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم ورضي الله عنكم إن نحبكم جميعا في الله. يا رب أدم علينا هذا الخير. هم غير مسلمين؟ يجوز 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 يجوز، لكن تنتوي الإحسان والبر لهم، وليت تدعوهم للإسلام، ليت تفعل ذلك. إذا صلى المغرب ركعتين نسيا الركعة الثالثة يأتي بهما بها بتكبير الإحرام. إذا سلم نعم يأتي تكبيرة الإحرام، إن لم يسلم يقوم ويأتي بها ويسجد سجدتين سهو. تفضل الله عليكم برضواني ووفقكم لكل خير وبر، وأحسن الله عليك يا زول، نفع الله بك ورفع الله مقامك وأسر عليك أمرك، صلاة نرضى عنك. وما أدري كان شعبة صلغية ففي كم شيء كده، يعني إن شاء الله نحاول نوصله لشعبة يوصله لك بإذن الله.